أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في محكم تنزيله المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن الطريقة الجذرية لإثبات ضرورة وجود الحجة على عالم الأرض وعلى عالم المخلوقات، وقدمنا مقدمة مهمة وهي في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ثم خلصنا إلى مقدمة ثانية في إدراك الإنسان لمجموعة من النقاط التي تقوده في النتيجة لضرورة الإيمان بوجود حجة لله تعالى على خلقه. وصلنا في النقاط، بدأنا بأن الإنسان موجود مركب من مجموعة من القوى، وأنه لا يعرف بنفسه كيف يلائم بين هذه المجموعة من القوى، وأنه لا يعلم ما هو الكمال الحق، رغم أنه يعشق الكمال ويدرك نقصه، لكنه لا يعرف ما هو الكمال الحق ولا كيفية الوصول إلى هذا الكمال الحق. وأيضا تحدثنا في نقطة رابعة أنه لا يعرف من هو المنعم الحق، يدرك وجود منعم ويدرك وجوب شكر ذلك المنعم، ولكنه يجهل تفاصيل صفات هذا المنعم ويجهل تفاصيل كيفية شكر ذلك المنعم. ثم أيضا في النقطة الخامسة أثبتنا أن الإنسان اجتماعي إما بطبعه أو بحاجته، لأنه لا يستطيع أن يقوم بكل احتياجاته بنفسه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى التكامل الاجتماعي. فإذا حصل الاجتماع قلنا حصل التنازع بين حاجات الإنسان الفردية وبين حاجات الإنسان الاجتماعية. من هنا العقل يحتم ضرورة ويحتم بضرس قاطع ضرورة وجود قانون. ما هي وظيفة هذا القانون؟ وظيفة هذا القانون هي الملائمة بين حاجات الإنسان الفردية وبين حاجات الإنسان الاجتماعي، يعني تعطي الإنسان خطا وقاعدة لأن ينال حقوقه، بشرط أن لا يهضم حقوق الآخرين، لا يكون على حساب أخذ حقوق الآخرين. وبالتالي هذا القانون وظيفته هذه الملائمة وهذا التوافق وهذا التوفيق بين حاجات الإنسان الفردية وبين حاجات الإنسان الاجتماعية. لماذا نحتاج إلى هذا القانون ولهذا التوفيق؟ حتى يستمر النوع الإنساني في الوجود والاستمرار. إذ لو حصل التنازع وحصل التصادم والتجاذب لأصبح عالم البشرية عالما من سنخ عالم الغابات، يأكل فيه القوي بدنا وعسكريا وماديا الضعيف، ويؤدي ذلك تدريجيا إلى اضمحلال وزوال النوع الإنساني. من هنا نجد ضرورة لوجود هذا القانون. في النقطة السابعة إذن يندرج هذا السؤال تلقائيا: إذا كان القانون الذي يلائم بين حاجات الإنسان الفردية وحاجات الإنسان الاجتماعية ضروريا لحفظ بقاء النوع الإنساني، من الذي يضع هذا القانون؟ من هو المؤهل لوضع قانون ودستور بمواد وبنود مختلفة شاملة تضمن حقوق الإنسان الفردية وحقوق الإنسان الاجتماعي؟ هذه الحقوق سواء كانت حقوق فكرية، نفسية، مادية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، بمجمل هذه الحقوق، من المؤهل لوضع هذه الحقوق أو هذه القوانين التي تضمن. نحتاج أن يكون هذا القانون ذا سمات. السمة الأولى أن يكون شاملا يشمل كل الحقوق، أن يكون هذا القانون مقنعا يتلائم مع الفطرة والعقل، أن يكون هذا القانون ينسجم مع النوع الإنساني بمختلف البيئات، مو فقط يصلح لهذه الجهة الجغرافية وهذه البيئة الاعتقادية وهذه البيئة الثقافية، بل هذا القانون يجب أن يكون ملائما للإنسان عقلا ونفسا وفطرة وفردا واجتماعا أينما وجد الإنسان ومتى ما وجد الإنسان. هنا عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون القادر على وضع هذا القانون هو من؟ هو الإنسان. هل الإنسان يستطيع أن يضع قانونا بهذه السمات؟ شمولية، إقناع، تلاؤم بكل جهات الإنسان وبيئات الإنسان، هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا القانون؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن الإنسان فيه عدة مواصفات قصورية، هذه المواصفات القصورية تجعل ما ينتج عنه من قوانين أيضا قاصرة بقصوره. أولا الإنسان فيه قصور عقلي، قصوره العقلي الذي يجعله لا يدرك كل شيء ولا يدرك الأشياء بالشمولية الواسعة وبالشمولية الاستيعابية يجعله يقنن قانونا وفق رؤيته ونطاقه العقلي، وبالتالي هذا القانون سوف يكون قانون ربما صالح لهذا النطاق وصالح لهذا الزمن فقط. ومن هنا نجد أن فقهاء القانون الدولي على امتداد العصور دائما يغيرون ويجددون في القوانين، أما القوانين الإلهية نجد فيها خطوطا عريضة ثابتة مع تفاصيل متبدلة، هذه التفاصيل المتبدلة لا تقدح في ثباتية الخطوط العامة. قصور الإنسان عقلا، أيضا تلوث الإنسان بالهوى قد يجعله ماذا؟ يقنن قانونا صالحا لماذا؟ لهواه يجر النار إلى قرصه. من هنا نحتاج إلى مقنن لا يوجد به قصور في المستوى العلمي ولا يوجد به قصور في المستوى النفسي، متعال على ماذا؟ على هذين القصورين، ولا يمكن أن يكون هذا إلا خالق الخلق. الخالق سبحانه وتعالى ربكم أعلم بكم، لأنه الصانع، لأنه الخالق فهو الأعلم بالمخلوق وهو الأعلم بما يصلح هذا المخلوق. من هنا نجد حتى في التوحيد، التوحيد التشريعي، ما هو التوحيد التشريعي؟ أن المشرع يجب أن يكون واحدا، إن الحكم إلا لله. لماذا عندما يقوم رجال الدين وسدنة الفكر الإسلامي والقوامون على تطبيق الشريعة الإلهية يقومون بالاعتراض على فقهاء القانون الوضعي عندما يستحدثون قوانين على المستوى الأسري، على المستوى الشخصي، على المستوى القانون، قانون الأحوال الشخصية وما شابه ذلك، عندما يقومون بردة فعل قوية تجاه هذه القوانين، لماذا نقف معهم؟ هذه الوقفة هي وقفة توحيدية، لأننا ندرك أن المشرع هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، أن التشريع هو التشريع الذي يكون بيد المشرع الحق وهو الخالق سبحانه وتعالى. بالتالي القادر على وضع قانون أمثل يلائم فطرة الإنسان ويلائم عاطفة الإنسان ويلائم قلب الإنسان ويلائم فرد الإنسان ويلائم نوع الإنسان هو الخالق. من هنا نخلص للنقطة الثامنة، إذا كان القادر على وضع القانون الأمثل الأشمل الأكمل للإنسان هو الله سبحانه وتعالى، كيف يصل قانون الله تعالى للبشر؟ الله عز وجل كيف يوصل قانونه لمخلوقاته؟ كيف يوصل تعاليمه للبشرية؟ من هنا تبرز في النقطة الثامنة أعزائي ضرورة وجود الواسطة الإلهية، الواسطة بين الخالق وبين المخلوق، وهم رجالات الوحي، رجالات السماء، يصلوا من خلال وجود الأنبياء، من خلال وجود الرسل، من خلال وجود رجالات الوحي والسماء. من هنا ابتدأت سلسلة الوحي والنبوات بدءا من آدم سلام الله عليه وانتهاء بالخاتم صلى الله عليه وآله. في النقطة العاشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هل نحتاج إلى واسطة إلهية سماوية بين الخلق وبين الخالق، أو ترتفع هذه الحاجة؟ بعبارة ثانية، عندما يأتي خاتم الأنبياء بهذه الرسالة الأشمل وهذه الرسالة الأكمل وهذه الرسالة الأمثل التي يعبر عنها القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، الخاتمية التي تمتاز بهاتين السمتين وهاتين الصفتين، الشمولية تبيانا لكل شيء، الإقناع ولله الحجة البالغة، هذه الرسالة الخاتمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هل تحتاج إلى وجود ممثل للسماء على الأرض، ممثل للشريعة الإلهية على وجه الأرض، أو ترتفع الحاجة؟ من الواضح أن التعاليم المعصومة وأن التعاليم الإلهية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن تحتاج إلى قيم معصوم. هذا القيم المعصوم وظيفته ماذا؟ وظيفته حفظ الشريعة من جهة، وتبيين مستجدات الشريعة من جهة أخرى. بدون هذا المعصوم تلتغي فكرة الخاتمية، لأن القرآن والشريعة إنما هي محفوظة لوجود الحافظ، بوجود الحافظ، والحافظ صحيح والله سبحانه وتعالى، ولكن بواسطة. كيف يحفظ الله عز وجل الشريعة؟ هل بطريقة القهر التكويني، أم بطريقة تشريعية وفق نظام عالم الوجود، وهو وجود المعصوم الذي يكون قيما، الذي يكون مسؤولا عن حفظ الشريعة من جهة، وعن ماذا؟ وعن تبيين الشريعة من جهة أخرى. من هنا نجد ضرورة وجود المعصوم بعد عصر النبوة، أن المعصوم يجب أن يكون الإنسان الكامل المعصوم موجودا منذ بدء الخليقة حتى يهدي غير المعصومين، وإلى نهاية عالم الوجود حتى تستمر الهداية الإلهية. وهذا ما عبر عنه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة له مصاديق، هذا الخليفة يكون مستمر الوجود، ولا بد أن لا يكون شخصا واحدا، لأن الإنسان بطبيعته مهما كان هذا الإنسان عظيما يموت، وإنك ميت وإنهم لميتون. وبالتالي لا بد أن يكون مصداق العصمة ومصداق الخلافة الإلهية هو إنسان متعدد ومتكرر. وهو تقول الآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه لفتة مهمة جدا، جعلناهم أئمة، سواء كانت هؤلاء الأئمة أنبياء أو أئمة، لأن مفهوم الإمامة أوسع من ذلك. الأئمة هم القادة إلى الله عز وجل، والأئمة الذين هم قادة إلى الله عز وجل سواء كانوا أنبياء أو أئمة. الآية تقول يهدون بأمرنا، يهدون فعل ماذا؟ فعل مضارع، وفعل المضارع يفيد الحدوث والاستمرار. فلو لم يكن هناك إمامون بعد عصر النبوة لانقطعت الهداية الإلهية، وحل محلها الضلال البشري والإضلال البشري والانحراف البشري. ولهذا أعزائي، في تتمة هذه أو هاتين المقدمتين اللتين سردناهما في الحلقة الأولى وفي هذه الحلقة الثانية، نريد أن نركز على هذا المعنى، أن العقل يثبت ضرورة وجود معصوم، وأيضا ماذا؟ النقل وهو القرآن الكريم أيضا يثبت ضرورة وجود معصوم. لو جئنا إلى هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كثير من الآيات الكريمة عندما نتمعن فيها وندقق فيها ونحقق فيها سوف تخلص بنا إلى نتيجة مهمة، وهي ضرورة وجود المعصوم، ضرورة وجود الحجة. فرق بيننا وبين المدارس الأخرى، نحن الإمامية فكرة المهدي المنتظر متفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية، ولكن الفرق من أحد أهم الفروق الأساسية، فروقات متعددة طبعا فرعية في هذه المسألة، ولكن من أحد أهم الفروق بيننا نحن الإمامية الإثنى عشرية وبين غيرنا من المذاهب الإسلامية، أنهم يقولون أن المهدي سلام الله عليه لم يولد وإنما سوف يوجد في المستقبل، أما نحن نقول لا، هو موجود منذ 1200 سنة تقريبا. وهذا أيضا ما سنتعرض إليه إن شاء الله في موضوعات متعددة وفي نقاشات متنوعة في الحلقات القادمة. لكن نقول نحن أحد الأدلة التي نسردها على ضرورة وحقانية مبدأ الشيعة الإمامية في وجود الإمام الآن وإثبات وجوده الآن، آيات في القرآن الكريم كثيرة تبين هذا المعنى. لو جئنا إلى هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية تبين ضرورة وجود المعصوم، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم، ذكر القرآن، والقرآن مراتب وجوده متعددة لفظا، مرتبة لفظية، المرتبة المعنوية، المرتبة الحقائقية. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن لفظا ومضمونا. المضمون أين منحفظ؟ اللفظ منحفظ في القرآن الكريم في المصحف. مضمون القرآن، لب القرآن وين منحفظ؟ إذا كان المعصوم موجود، إذن القرآن لم يحفظ بتماميته وإنما حفظ فقط بألفاظه. أين معاني القرآن؟ لابد أن يوجد هناك إنسان ورث معاني القرآن عن الرسول الأعظم المخاطب الأول صلى الله عليه وآله، وهذا هو المعصوم، وهذا هو الحجة. أما إثبات وجوده الآن وطول عمره، هذا سنتعرض إن شاء الله في الحلقات القادمة. كذلك عندما نأتي إلى الحروف المقطعة في القرآن الكريم، عندما تتأمل في الحروف المقطعة في القرآن الكريم أيضا توصلك إلى ضرورة وجود الإمام المعصوم. ما هي أسرار الحروف المقطعة في القرآن الكريم؟ لما تراجع كلمات المفسرين تخلص إلى هذه النتيجة، أن الحروف المقطعة، معاني الحروف المقطعة في القرآن الكريم لم يقف عليها أحد، لا يعرف معناها الحقيقي أحد، أنها من المتشابهات وأنها سر بين الله عز وجل وبين المخاطب الأول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وجود الحروف المقطعة في القرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، يلزم منه أحد أمرين: إما أنه لا يعرف أحد معناها فيكون وجودها في القرآن الكريم عبث، وإما أنه حتى يرتفع العبث لابد أن يكون هناك عارف بما مكنونات هذه الحروف المقطعة، ولا يكون ذلك إلا المعصوم وارث علم النبي صلى الله عليه وآله. من هنا سوف نقف في الحلقات القادمة أيضا على سرد كثير والتعرض لكثير من الإشكاليات التي تحيط بمفهوم المهدوية وبضرورة وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وإثبات وجوده وإثبات مهامه على وجه الأرض وفي عالم المخلوقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.